والمرسلين روح رحمة الله بيتها الطاهرين وعلى الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المرحلة السادسة في المقولات العشر وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي الماهيات بالتحليل. يقصد بالمقولات المفاهيم الكلية المحمولة على أفرادها حمل الذاتي على ذي الذات. قلنا في المرحلة الخامسة أن الماهيات تتركب من أجناس وفصول، وقلنا أن لكل ممكن ماهية ولكل موجود ممكن وجود وماهية. ولما كانت الماهية مركبة من جنس وفاصل فلا بد أن تكون أجزاؤها محصورة لأنها هي في نفسها منتهية، فلا يمكن أن تكون هي منتهية وأجزاؤها غير منتهية. إذن لا بد أن تكون محدودة من جهة النهاية بالفاصل ومن جهة البداية بجنس لا جنس فوقه، حتى لا يتصاعد الأمر لا إلى نهاية فيلزم تركب المحصور من شيء غير محصور وهو مستحيل القطعان. ثم إنه قد عرفت في المرحلة السادسة أن الجنس عين المادة والصورة عين والفاصل عين الصورة. قد عرفت أن الأجزاء الخارجية محصورة، إذن لا بد أن تكون الأمور المتحدة بالمحصور محصورة. إذن لا يعقل أن تكون المواد والصور محصورة والأجناس والفصول غير محصورة. دليل انحصار المادة والصورة يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث العلة والمعلول، هناك سوف يقام الدليل على استحالة التسلسل في العلل المادية والصورية والفعلية والغائية. إذن لا بد أن تكون أجزاء الماهية محصورة. حينئذ نقول لما كانت الماهية مركبة من أجزاء بعضها عام مشترك بين أكثر من ماهية وبعضها يختص بتلك الماهية، والجزء العام هو الجنس لا محالة والجزء المختص هو الفاصل، وجب انتهاء التسلسل إلى جنس لا جنس فوقه. المقصود بالمقولات هو هذا الجنس الذي لا جنس فوقه، وبذلك يتبين أمور. أولا أن الأجناس التي هي المقولات أمور بسيطة غير مركبة من جنس وفاصل لئلا يلزم التسلسل، وإذا كانت بسيطة ثبت أمر آخر وهي أن المقولات متباينة بتمام الذات، بمعنى أن كل مقولة تباين المقولات الأخرى بتمام ذاتها، بحيث لا يوجد شيء مشترك بين تلك المقولات يدخل في قوام تلك المقولات، لأنه خلف البساطة كما عرفت أنه مقتضى استحالة التسلسل. إذن استحالة التسلسل تقتضي البساطة، والبساطة تقتضي المباينة بتمام الذات. الأمر الثالث أنه ينبغي التفرقة بين في الأمور العامة بين ما يصدق صدقا عرضيا وبين ما يصدق صدقا ذاتيا. صدق ما هي المقولة على أفرادها صدق ذاتي، بمعنى أنها تصدق على أفرادها كصدق جزء الذات على الذات، فيقال زيد حيوان، ويقال الإنسان والفرس حيوان، ويقال الإنسان والفرس والقرد حيوان، وهكذا. فيكون للحيوانية صدق واسع بلحاظ أفراده لأن أفراده تنتمي إلى أنواع مختلفة، لذلك يقال أن الجنس هو الجزء المشترك بين أفراد مختلفة الحقائق، وصدقه على تلك الأفراد صدق ذاتي، صدق الجنس على أفراد أنواعه. هذا أمر عام، وهناك أمور عامة تصدق ولكن لا تصدق صدق الذاتيات، بل تصدق صدق اللوازم العرضية، كصدق الموجود على الأفراد الخارجية، فيقال زيد موجود، ويقال الجسم موجود، ويقال الكم موجود، ويقال هذا الكيف موجود. ومع أن الوجود مفهوم عام صادق على هذه الأفراد، إلا أنه ليس بداخل في ماهية شيء منها، لأن تصور تلك الأشياء لا يستلزم تصور الوجود، ولأنه يصح سلب الوجود عنها، إذا لا هو ذاتها ولا هو جزء ذاتها. فالوجود إذا ليس مقولة بهذا المعنى. هذا الأمر واضح وليس محلا للكلام، وإنما الكلام هو أنه هل هناك فرق بين الوجود وبين المقولة؟ هو سر هذا الفرق بينهما في الصدق، بحيث يكون صدق أحدهما عرضيا وصدق الآخر ذاتيا. قد يقال أن الوجود عرضي بالنسبة إلى شيء، ولكنه ذاتي بالنسبة إلى آخر. في مقام الجواب يقال أن مثل الوجود لا يكون ذاتيا لشيء، وذلك لأن صدقه على كل أفراده من دون واسطة في العروض، وهذا أمر مهم لا بد أن نلاحظه. الوجود إذا أطلق على زيد لا يطلق بواسطة في العروض، بل يقال زيد بما هو هو موجود، النار بما هي هي موجودة، الأربعة بما هي هي موجودة، الكيف بما هو هو موجود. فحمل الوجود لا يتوقف على واسطة في العروض، بخلاف حمل الزوج على النيران الأربعة، فإن الزوج محمول على هذه النيران الأربعة، حيث يقال الأربعة زوج وهذه النيران أربعة، فهذه زوجون. حمل الزوجية على النيران بواسطة الأربعة، الأربعة زوج، وبالعرب أصبحت النيران زوجا، وكذلك حمل المقدار على زيد، فإن زيد ليس له طول معين، ليس له مقدار معين، وإنما المقدار لطول زيد، بخلاف الوجود والشيئية وما إلى ذلك، فإن حملها على موضوعاتها ليس بواسطة في الوجود. وإذا لم يكن للشيئية واسطة في الوجود، بل حملت على موضوعاتها حملا من دون واسطة، كانت الشيئية من المفاهيم غير الماهوية، أي أنها تصدق على موضوعاتها صدق أمر خارج على موضوع ملزوم، لا صدق مقوم على متقوم. من هنا نستفيد قاعدة، وهي أن كل ما يصدق على أفراد مختلفة الحقائق صدقا عربيا، فلا يكون المحمول مقوما للموضوع من دون واسطة في العروض، فالمحمول لا يكون مندرجا تحت ماهية خاصة. من هنا يقال أن كل ما يصدق على الممكن والواجب بهذا النحو فليس ماهية، كالقدرة المحمولة على الممكن وعلى الواجب، حيث يقال زيد قادر، ويقال الله عز وجل سبحانه وتعالى قادر، ليس كمثله شيء، فالقدرة محمولة عليهما من دون واسطة في العروض، فزيد بما هو هو قادر، والله سبحانه وتعالى بما هو هو قادر. إذن القدرة هنا لا يمكن أن تكون مفهوما ماهويا، لأنها لو كانت مفهوما ماهويا لكان صدقها على شيء بواسطة اتحاد ذلك الشيء بمصداقها، فإذا توقف لحوقها بالموضوع على اتحاد الموضوع بالمصداق، لازم أن يكون الواجب والممكن متحدين باسم المصداق الماهوي حتى يصح صدق هذا المفهوم، وعليه يلزم أن يكون للواجب ماهية، وهذا خلاف براهين تنزيه الواجب وتجرده عن الماهية. إذن ينكشف بذلك أن القدرة ليست صادقة على الواجب كصدق الماهيات على أفرادها. أو كثرة الماهية على موضوعاتها. إذن القاعدة التي ينتهي إليها السيد رحمه الله تعالى هو أن كل ما يكون مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق فليس بداخل في ماهية من الماهيات. الرابع من الأمور التي تتبين ببساطة بانتهاء الأجزاء الماهوية إلى أجناس لا أجناس فوقها، أن شمول المقولات للأفراد الماهوية مخصوص بالأفراد المركبة من جنس وفاصل، وأما الأفراد الماهوية البسيطة كالنقطة مثلا التي قيل أنها لا جزء لها بناء على أنها لا جزء لها فعلا، وكالجواهر الفردة الأجزاء التي لا تتجزأ، فإن مثل هذه ليست داخلة تحت المقولات. وهذا إشارة إلى مطلب يذكره صدر المتألهين في أكثر من موضع ويذكره الشيخ الرئيس في أكثر من محل، قال أنه ليس المقصود بكون المقولات شاملة أنها تشمل كل شيء ممكن كما ربما يظهر من عبارتنا المتقدمة أن لكل ممكن ماهية. المقصود بشمول المقولات شمولها للماهيات المركبة، وأما الماهيات البسيطة فلا يلزم أن تكون مندرجة تحت مقولة من المقولات. لما؟ لأن دليل إثبات المقولات إنما هو التركب من جنس وفاصل، وهذه ليست موردا لذلك الدليل. إذن لا دليل على شمول الماهيات بالنسبة لهذه الأمور. الأمور البسيطة كالفصول الجوهرية والصور والنفس الإنسانية والنقطة والجواهر الفردة على القول بوجودها ليست مندرجة تحت عنوان المقولات اندراجا ذاتيا. نعم لا بأس بأن تسلق عليها سلقا عرضيا أي بالعرض بالمجال. ثم إن الحكماء اختلفوا في تعداد هذه المقولات، فالمشهور أنها 20، الجوهر والأجناس العرضية 9، وذهب بعض الحكماء إلى أنها 4 وهي الكم والكيف والوضع والنسبة الشاملة للأعراض النسبية. وأضاف بعض المحققين كصاحب حكمة الإشراق الحركة إلى المقولات فأصبحت عندهم 5، واختلفوا في تعدادها. والسر في اختلاف العدد هو أن إنهاء المقولات إلى عدد معين مبني على أمرين: الاستقراء أولا، والاختلاف في تحديد مفهوم بعض المقولات ثانيا. فهل المقولات النسبية ترجع إلى النسبة أو أنها من لوازم نسب معينة حتى يكون بين اللوازم تعدد؟ فإن قلنا أن المقولات النسبية حقيقتها النسبة أمكن إرجاعها جميعا إلى أمر واحد وهو النسبة، وإن قلنا بأن المقولات العرضية لازم النسبة كان بينها اختلاف لأن هذه اللوازم مختلفة في الحقائق. ويناقش السيد رحمه الله تعالى في بعض هذه المطالب ويؤيد ما ذهب إليه المشهور. ولكن من الدعاوى المطلقة في المقام أن المقولات تنتهي إلى جنسين أقصيين وهما الجوهر والعرض، وممن ذهب إلى ذلك سيد الداماد رحمه الله تعالى وأصر عليه كما يظهر من بعض كتبه، وأن الجواهر العرضية تنتهي إلى العرض، ونسبة العرض إلى الأجناس العرضية كنسبة الجوهر إلى الأجناس الجوهرية، فتنتهي المقولات إلى جنسين أقصيين. إذن في الواقع لم يقم برهان على أن الأجناس المقولية أو المقولات تنتهي إلى أمر واحد أو لا يجب أن تنتهي إلى أمر واحد، لم يقم دليل على أنه لا يجوز أن يكون فوقها شيء، وإنما الأمر مبني على الاستقراء. فإذا كان الأمر مبنيا على الاستقراء من جهة، واختلفنا في مفاهيم هذه المقولات من جهة، أمكن الاختلاف في العدد. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى تخصيص الكلام ببعض المقولات. مثلا الشيء مقولة، الجنس مقولة، الجوهر مقولة، العرض مقولة، بمعنى أن هذه المفاهيم تقال على الأفراد، فيقال هذا شيء، هذا موجود، هذا نسبة، هذه حركة، هذه مثلا مادة. لما خصصتم المقولات بهذه الأمور العشرة التي ادعيتم أنها تحمل على موضوعاتها حمل المقوم على المتقوم؟ يقول ينبغي التفرقة بين المحمول المنتزع من نحو وجود الشيء، فيكون المحمول بيانا لكيفية وجوده في الخارج، وبين المحمول المنتزع من ذات الموضوع، فيكون بيانا لحقيقته وماهيته. الشيئية والوجود هو بيان لنحو وجوده وأنه مصداق للوجود المطلق. النسبة بيان لنحو وجوده وأنه قائم بطرفين. وهكذا كثير مما يظن أنه مقولة في الواقع يرجع إلى أنه بيان لنحو وجود النسبة. ومن الواضح أن الوجود ونحو الوجود ليس أمرين ماهويين، ليس الوجود ماهية ولا نحو الوجود ماهية، لما تقدم في مباحث الوجود من أنه ليس له ماهية. العرض، مفهوم العرض بيان لنحو وجود المقولة العرضية، فالمعرض ليس إلا عبارة عما يكون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. هذا المفهوم منتزع من نحو وجود الشيء، فلذلك قلنا أنه ليس ماهية. وأما قولنا أن الجوهر ماهية، فيرجع إلى أن المقصود بالجوهر أمر خاص، المقصود بالجوهر ماهية إذا وجدت، وجدت لا في موضوع. فالجوهر كان جنسا لأننا نريد الإشارة إلى ذات معينة، تلك الذات لما كانت مبهمة من جميع الجهات، لأن الجوهر جنس الأجناس هو عين الإبهام، إذ الجنس قد عرفت أنه مبهم، بل هو الشيء في درجة إبهامه، لم يعقل أن يكون وراءه إبهام، أي أنه لم يصل ذهننا إلى إدراك الإبهام الذي وراءه، فلم نجد لتلك الماهية في مقام التعريف شيئا يصح أن يجعل معرفا لها إلا قولنا ماهية إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، أي أن الجوهر هو تلك الذات المتعينة في صقع ذاتيتها وتقررها الماهوي التي لها لازم، ذلك اللازم هو أنها إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، فأخذنا اللازم ووضعناه مكان الملزوم. فالجوهر ليس تعريفه الحقيقي أنه ماهية إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، لأن مفهوم الماهية أصلا ليس مفهوما مقوليا، وإذا وجدت هذا راجع إلى الوجود، بل هذان المفهومان جعلا معرفين للذات الماهوية التي هي جنس الأجناس، فهنا ذات مبهمة لها لازم معين، بخلاف الماهية العرضية الذي نقول أنه إذا الماهية التي وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها. هنا نقول أنه لا يوجد وراء المميزات الفصلية العرضية جزء جنسي أعلى من جنس الكم أو الكيف أو كذا حتى نجعل هذه المميزات معرفة له. طبعا هذا هو البيان الذي يذكرونه، وقد وقع النقاش فيه من قبل مثل السيد الدامات قدس الله نفسه الزكية. ونفس الكلام الذي ذكرناه في الجوهر والعرض يأتي في النسبة وأنها نحو الوجود، ويأتي في الحركة التي تصدق على أكثر من مقولة من دون واسطة في العروض، وقد عرفت أن ما يصدق على أكثر من مقولة من دون واسطة في العروض لا يمكن أن يندرج تحت حد معهوي. لا ريب أن الموجود الممكن ماهية هي ذاته التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي ما يقال في جواب ما هو، وأن في هذه الماهيات مشتركات ومختصات، أعني الأجناس والفصول، وأن في الأجناس ما هو أعم وما هو أخص، أي أنها قد تترتب متصاعدة من أخص إلى أعم، جنس قريب ثم جنس متوسط ثم جنس بعيد، فلا محالة تنتهي السلسلة إلى جنس لا جنس فوقه لاستحالة ذهابها إلى غير النهاية المستلزم لتركب الذات الممكنة من لتركب ذات الممكن من أجزاء غير متناهية. فلا يمكن تعقل شيء من هذه الماهيات بتمام ذاتياتها، على أن هذه الأجناس باعتبار أخذها بشرط لا مواد خارجية أو عقلية، والمادة من علل القوام وهي متناهية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فتحصل أن هناك أجناس عالية ليس فوقها جنس، وهي المسمات بالمقولات. هذا إثبات المقولات. ومن هنا يظهر أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس وفصل، وإلا كان هناك جنس أعلى منها. هذا خلف، نقصد بالمقيلة المقولة الجنس الأعلى، فالمقولة هي الجنس الذي لا جنس فوقه. ثانيا أنها متباينة بتباب ذواتها، وإلا البسيطة، وإلا كان بينها مشترك ذاتي وهو الجنس، فكان فوقها جنس. هذا خلف. وثالثا أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، فلا يكون شيء واحد جوهرا وكما معا، ولا كما وكيفا معا. لما؟ لأن الاندراج عبارة عن تقوم المندرج بالمندرج تحته، والتقوم هو عبارة عن أخذ المندرج تحته في المندرج. فلو كان الشيء جوهرا وكما معا لكان هذا جنسا جوهريا مصداقا للجنس الجوهري ومصداقا للجنس العرضي، والجنس الجوهري لازمه نقيض لازم الجنس العرضي، أي أن الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، لم توجد في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع. ولا يمكن اجتماع أن يكون في موضوع ولا يكون في موضوع في شيء واحد. إذا لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مندرجا تحت أكثر من مقولة. ويتفرع عليه أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة، لا بأس، يعني ترجع في الواقع إلى جنس واحد يكفي في هذا المقدار في الاشتراك. يعني مثلا الآن يشترك مع الكم في أنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، لكن اشتراكه معها لا يعني أكثر من أخذ جنسها في هذا الموضوع. يعني جنس الكم مأخوذ في العين لا بأس بذلك، لأنها المفروض أنه بينها اشتراك. فعلى قول الدامد رحمه الله تعالى من أن الأعراض تنتهي إلى جنس واحد لا أشكال. على قول المشهور يقولون أن هذا اشتراك في اللازم وليس اشتراكا في المقوم، فلازم الأعراض أنها إذا وجدت وجدت لا في موضوعه. إذن على قول صاحب الدماد لا إشكال، على قول المشهور أيضا لا إشكال، بخلاف ما لو قلنا بأن العرب والجنس يشتركان في أمر واحد ويلزم من ذلك اجتماع لازمين متناقضين. قال ويتفرع عليه أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت تلك المقولة. مثلا الزوجية التي توجد في العدد وفي المعدود، وقد يكون جوهرا، هذا ليس مندرجا تحت مقولة مثلا، هذا التطبيق صحيح؟ نقول لا. عبارة السيد رحمه الله تعالى وإن لم يذكر فيها قيد لكن لابد من التقييد، فالسيد عبر بأن المعنى يوجد في غير مقولة واحدة، يوجد أي أنه لابد أن يكون موجودا وجودا حقيقيا، والوجود الحقيقي هو أن ينسب الوجود إلى الموجود لا بواسطة في العروض، لأن المنسوب إلى الوجود بواسطة في العروض ليس موجودا حقيقة بل مجازا بالمجاز العقلي، وإلا في الموجود هو الواسطة في العروض. المحمولات قد تكون محمولات بالضميمة وقد تكون محمولات من خارجة، المحمولات الخارجة صادقة على موضوعاتها من دون واسطة، وأما المحمولات بالضميمة فصدقها بواسطة الضميمة، فالموضوع الحقيقي للمحمولات بالضميمة هو الضميمة لا الموضوع المجعول في القضية، المحمول محمول على الضميمة، وإذا كان الأمر كذلك فالمحمول لا يوجد في غير الضميمة، فإذا كانت الضميمة واحدة كان المعنى ممكن الاندراج تحت حد ما هو تحت معنى ما هو، وأما إذا كان المعنى موجودا في أكثر من موضوع بدون واسطة في العروض فمثل هذا المعنى يستحيل أن يكون معنى ما هويا. سره أنه لو كان معنى ما هويا لازم اتحاده بموضوعاته اتحاد الجنسي بأنواعه أو اتحاد النوع بأفراده، وإذا كان جنسا أو نوعا كان ماهية، وإذا كان ماهية استحال أن يتحد بفردين من ماهيته لما تقدم من أن الشيء الواحد لا يكون جوهرا وكما معا ولا كيفا وكما معا. إذن مثل هذا القيد أمر مهم، ويتفرع عليه أيضا أن ما يكون مركبا من مقولات متعددة كالصلاة المركبة من القيام الذي هو من الوضع، ومن القراءة التي هي من المقدار بناء على تفسير معين، ومن الركوع الذي هو وضع معين، ومن العدد الذي هو كم، مثل هذه الصلاة لا تكون مركبا حقيقيا، لأنه لو كانت مركبا حقيقيا لكان له ما هي، وتكون هذه الماهية متقومة بالوضع والكم والكيف، وقد عرفت أن الشيء الواحد لا يندرج تحت ماهيات مختلفة، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنسا بجنسين متباينين أو أجناس متباينة وهو محال، ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعا، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. هذه قاعدة مهمة يستفيد منها صدر المتألهين رحمه الله تعالى، في أن كل الكمالات التي تدور مدار الوجود بحيث لا يخلو موجود منها كالحياة والسمع والبصر والإرادة والقدرة وما إلى ذلك والعلم، هذه المفاهيم ليست مفاهيم ماهوية، وإذا لم تكن مفاهيم ماهوية رجعت إلى الوجود، وإذا رجعت إلى الوجود سرى عليها أحكام الوجود. زين، كيف نثبت أن هذه المفاهيم وجودية؟ يقول كل ما يصدق على الواجب فهو من المفاهيم الوجودية، لأنه ليس للواجب ماهية، فالواجب قادر لأنه بحث الوجود، علم لأنه بحث الوجود، فإذا وجدنا صدق العلم على غير الواجب علمنا أن صدق العلم على غير الواجب لأن ذلك الغير موجود ما، أي أن صدق العلم على غير الواجب لأنه يشترك مع الواجب في الوجود. وحيث أنه لا بد أن يكون بين العلم الواجبي والعلم الإمكاني فرق، فلا بد أن يكون ذلك الفرق في الحد، أي أن علم الواجب غير محدود وهذا العلم محدود، وإن كان بينهما اتحاد في السلخ والحقيقة كاتحاد مراتب الوجود في حقيقة الوجود. إذن العلم حقيقة واحدة مشككة، القدرة كذا، الإرادة كذلك. والحمد لله. قال ورابعا أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية وكالنوع المفرد، الجواهر الفردة الأجزاء غير قابلة للتجزؤ التي يدعيها المتكلمون، إن كانت طبعا وإلا قد وقع النقاش فيها خارجة عن المقولات، وقد تقدم في مرحلة الماهية. السر أنها بسائط، فلو كانت مندرجة تحت المقولات للازم أن يكون لها أجلال فصول فتكون مركبة، هذا خلف المفروض. وخامسا أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات. أما الواجب فلأنه موجود لا حد له، وأما الممتنع فلأنه ليس له وجود فلا يعقل أن يكون له حد. الواجب فوق أن يكون له ماهية، الممتنع دون أن يكون له ماهية، إذ لا ماهية لهما، والمقولات ماهيات جنسية. ثم إن جمهور المشائين على أن المقولات عشرون، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع والأين والمتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل، والمعول فيما ذكروه في هذا العدد على الاستقراء، ولم يقم برهان على أن ليس فوقها مقولة. مو المقصود أنها مقولات وفوق تلك المقولات مقولة، لا، المقصود أن اتصافها بكونها مقولة مبني على عجزنا عن أن نجد شيئا فوقها. هي أعم من الجميع أو أعم من البعض. وأما مفهوم الماهية والشيء والموجود، يحتمل، نعم، إذا كان الاستقراء ناقص ولم يكن مفيدا لليقين، نعم. ولذلك يعني يؤكد المحققون على مثل الشيخ الرئيس وصل المتنبهين وصل والسيد العلامة رحمه الله تعالى، أن انتهاء المقولات، انتهاء الأجناس المقولات الجنسية إلى هذه الأجناس التي لا جنس فوقها، في الواقع انتهاء ظني وليس بحقيقي، لعل فوقها جنسا هو المقولة بحق، ولكننا عاجزون عن الوصول إلى حقيقته. إذن معنى المقولة واضح، هو الجنس الذي لا جنس فوقه، وأما ما هو الجنس الذي لا جنس فوقه هنا محل كلام. إذن
نفس الحكم على المقولة يكون
ظني، مبني على الاستقراء ظني وليس حقيقي. وأما مفهوم الماهية والشيء والموجود وأمثالها الصادقة على العشر جميعا، ومفهوم العرض والهيئة والحال الصادقة على التسع غير الجوهر، والهيئة النسبية الصادقة على السبع الأخيرة المسمات بالأعراض النسبية، هذه المفاهيم فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجودها، خارجة من سنخ الماهية. فماهية الشيء لما قلنا أنه بيان لنحو وجودها، هو ذاته المقول عليه في جواب ما هو. الماهية الحقيقية هي كون الإنسان حيوانا ناطقا، وأما مفهوم الماهية هذا ليس ماهية، صادقا على تلك الماهية صدقا عرضيا. الماهية هي ما يقال في جواب ما هو. ولما كان القول هو الحمل، والحمل هو الاتحاد، والاتحاد بالوجود، رجع الحمل إلى الوجود. إذن كون الشيء ما هي موقوف على وجودها، فصدق الماهية على شيء يتوقف على وجودها، أن تكون موجودة بحيث تكون محمولة على أفرادها، هذا هو شيء كون الشيء ماهية. لما رجعت الماهية إلى نحو الوجود قلنا أن هذا المفهوم ليس مفهوما ماهويا. وأما الماهية التي هي مصداق لهذا المعنى وهو الحيوان الناطق فلا يتوقف على الوجود، فإن الحيوان الناطق حيوان ناطق حتى لو كان معدوما لو تصورنا له ذاتا في العدم، لا يتوقف على الوجود. ولا هوية إلا للشيء الموجود، ولا هوية إلا للشيء الموجود، وشيئية الشيء موجودون، فلا شيئية لما ليس بموجودين. وعرضية الشيء كون وجوده قائما بالغير وقريب منه كونه هيئة وحالا، ونسبية الشيء كون وجوده في غيره غير خارج من وجود الغير، فهذه مفاهيم منتزعة من نحو الوجود محمولة على أكثر من مقولة واحدة، فليست من المقولات كما تقدم. وعن بعضهم أن المقولات أربع، بإرجاع المقولات النسبية إلى مقولة واحدة فهي الجوهر والكم والكيف والنسبة، ويدفعه ما تقدم من أن النسبة مفهوم غير ماهوي منتزع من نحو الوجود. ولو كفى مجرد عموم المفهوم في جعله مقولة فليرد المقولات إلى مقولتين الجوهر والعرب لصدق مفهوم العرب على غير الجوهر من المقولات، بل إلى مقولة واحدة هي الماهية أو الشيء. مجرد الصدق لا يعني إرجاع المقولات إلى الصادق. وعن شيخ الإشراق أن المقولات مقولات خمسة، الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة، ويرد عليه ما يرد على سابقه من أن النسبة مفهوم منتزع من نحو الوجود، مضافا إلى أن الحركة مفهوم منتزع من نحو الوجود، وهو الوجود السيال غير القار الثابت، فلا مساغ لدخولها في المقولات، مضافا إلى ما تقدم من أن كل ما يصدق على الأشياء المتباينة صدقا من دون واسطة في العروض فهو ليس مندرج تحت ما هي. والمفروض أن الحركة تصدق على الجوهر وعلى الكم معا. وإن ناقش شيخ الإشراق في صدق الحركة على هذين فلا شك أنها تصدق على الكيف وعلى الوضع، فهنا حركة كيفية وهنا حركة وضعية، والمفروض أنهما عند شيخ الإشراق مقولتان متباينتان ذات، فكيف تكون الحركة صادقة على الكم على الكيف صدقا ذاتيا أي بدون واسطة في العروض، بحيث يكون الكم مصداقا لها ويكون الوضع مصداقا لهذه الحركة، ومع ذلك لا يكون الحركة جنسا لهما. لو كان جنسا لزم تركب المقولات المتباين، اجتماع المقولات المتباينة في شيء واحد. إن لم يكن جنسا فما معنى أن يصدق عليها من دون صدق ماهية تلك الحركة على هذه الأفراد صدق الذاتي على هذا الذاتي. وبالجملة فإن القول بأن الحركة مقولة هذا ليس بمعقول، اللهم إلا أن يقصد بالمقولة مطلق المحمول، وأن المحمولات لا تخرج عن هذه الأمور، لكن يرد عليها أن الشيئية والموجود والثابت هذه بعد مقولات، لما خصصنا الكلام بالمقولات المعهوية. إذن الكلام الذي ذكره الشيخ الإشراق فيه إشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
لكن وسط العروض ممكن نقول الإنسان من حيث وجوده موجود.
في الواقع حمل الموجود على الإنسان يتوقف على حيثية تعليلية ولا يتوقف على حيثية تقييدية، بمعنى أن الإنسان حال الوجود موجود، لكن بحيث يكون موجود محمولا على الإنسان بما هو من دون قيد ولا شرط، إلا أن يكون الشرط هو العلة لا بأس، شرطية العلية لا بأس بها، أما أن يكون الموضوع مقيد بقيد هذا
يعني نقول في مقام وجوده هو موجود، لكن عروض الوجود عليه لا تجد وصفه. المقصود التعبير أنه من حيث أنه إنسان موجود، يعني ما في مسامحة مثلا،
شنو مشكلة ما وصلت،
يعني هو الوجود يعرض على الإنسان من دون واسطة صحيح، لكن هذا لا يعبر عن بأن الإنسان بما هو إنسان موجود.
المقصود بالحيثية هنا حيثية الإطلاق، يعني في الواقع الإنسان موجود من دون قيد أو شرط هذا الشكل، إلا الحيثية التابعة.